أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر. ذكر المصنف أن هناك شروطا لا بد أن تتوفر في الوضوء حتى يكون صحيحا، فقد تقدم ذكر 7 شروط: الكلام فعلا في الشرط الثامن، وهو التتابع العرفي، بمعنى أنه لا بد عندما يبدأ المتوضئ بالوضوء أن لا يغسل عضوا ثم يقف ويتكلم مثلا طويلا أو يفصل بينه وبين غسل العضو الثاني بفترة طويلة، بفترة يجف بها العضو المغسول مثلا، أو تنمحي بها صورة الوضوء كما لو كان واقفا مثلا يتكلم مع صاحبه أو زوجته أو ولده بعد أن غسل وجهه، وبعد أن انتهى من الكلام والحديث رجع إلى الوضوء وغسل العضو الثاني وهو الذراع. وكانت هذه الفترة، فترة الكلام، فترة بحيث تنمحي بها صورة الوضوء، أي أن العرف لا يراه يتوضأ، وإنما يرى بأنه يتكلم أو يغسل وجهه لا بقصد الوضوء. فهنا لا بد وأن يعيد الوضوء من جديد، أي يأتي بغسل الوجه ثم غسل اليد ثم غسل اليد الأخرى ثم مسح الرأس ثم مسح القدمين. نعم، في بعض الحالات لا مشكلة في الفاصل الذي يكون اضطراريا، مثلا إذا نفذ الماء، كما لو أنه كان واقفا على الحنفية على المغسلة يتوضأ، وعندما غسل وجهه انقطع ماء الحنفية، فهنا يمكن له أن يسير إلى مكان آخر في البيت ويأتي بماء ويكمل الوضوء. هذا الفاصل لا ضير فيه. أو مثلا أنه أحيانا ينسى أنه في حالة الوضوء فيغسل الوجه ويتكلم مع صديقه أو زوجته مثلا أو زوجته مثلا أو ولده مثلا، وبعد أن ينتهي من الحديث والكلام في هذا الموضوع يأتي يرجع إلى الوضوء ويكمله. وهنا في حالة النسيان لا مشكلة في ذلك. ولكن لا بد أنه في هذه الحالة أن لا يكون ذلك أدى إلى جفاف العضو الذي غسله. وأما إذا كان الفاصل بحيث أدى إلى جفاف العضو الذي غسله لا بد من أن يعيده. فهنا يمكن أن يترك غسل العضو اللاحق إذا انقطع الماء إلى أن يأتي بماء آخر ويكمل الوضوء، ولكن بشرط أن لا يجف هذا العضو، أي أنه الوجه مثلا إذا غسله وانقطع الماء فهذه الفترة التي توقف فيها عن الوضوء لانقطاع الماء وعدم وجوده قربه مما أدى إلى أنه يضطر إلى أن يذهب إلى مكان آخر في البيت ويأتي بماء يكمل وضوءه، لابد وأن تكون هذه الفترة التي انقطع فيها فترة غير طويلة بحيث تؤدي إلى جفاف العضو، وإلا إذا أدت إلى جفاف العضو فإنه لابد من أن يعيد الوضوء من جديد. لذلك قال الشرط الثامن التتابع العرفي التتابع العرفي بين أفعال الوضوء وإن حصل فاصل قليل. نعم، أحيانا يحصل فاصل قليل كما لو مثلا غسل الوجه وتوقف بأن قال مثلا لزوجته أو ولده مثلا اجلب أخاك أو انتبه إلى أخيك، يعني فاصل ثواني مثلا قليلة، كلام بسيط بحيث العرف لا يراه، يعني عرف الناس عندما يرونه لا يقولون بأن هذا قد فصل بين الوضوء، أي أن العرف عندما يراه يقال له هذا يتوضأ وإن فصل بين غسل العضو الأول والعضو الثاني بفاصل قليل. قال وإن حصل فاصل قليل جدا بين الانتهاء من فعل والبدء بالفعل الذي يليه، ويكفي في الحالات الطارئة كنفاذ الماء أو النسيان أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه، أي أنه في هذه الحالات يمكن أن يذهب ويجلب الماء، ولكن بشرط أن لا تكون هذه الفترة تؤدي إلى جفاف العضو السابق الذي غسله وانتهى منه. هذا الشرط الثامن. والشرط التاسع المباشرة، بمعنى أن يتوضأ الشخص بنفسه، أي أنه لا يجوز له أن يأتي شخص آخر ويوضئه بأن هو الذي يسكب الماء على يده وهو الذي يوصل الماء إلى جميع أجزاء اليد مثلا، أو هو الذي يسكب الماء على وجهه مثلا ويغسل وجهه من دون أن يتدخل هذا الإنسان المتوضئ، وإنما لا بد في الوضوء أن يكون الشخص بنفسه هو الذي يقوم بهذه الأفعال ما دام متمكنا منها. وكذلك لا يجوز له أن يكون هناك شخص ثاني يساعده في ذلك بأن يصب على يديه الماء وهذا المتوضئ يأخذ الماء ويغسل وجهه، أيضا هذه الأفعال لا تجوز، وإنما لا بد وأن يقوم بجميع أفعال الوضوء بنفسه لا بمساعدة الغير. نعم، في بعض الأحيان يجوز ذلك وهو فيما إذا كان الشخص عاجزا عن أن يتوضأ، كما لو كان هناك لديه شلل في يديه مثلا، فهنا يجوز لغيره أن يوضأه بأن يأتي ذلك الشخص بالماء ويصبه على وجهه ويوصله إلى جميع أجزاء الوجه الواجب غسلها، ويصب الماء على يده ويوصل الماء إلى جميع الأجزاء الواجب غسلها، فهنا يجوز في هذه الحالة. ثم يأخذ بيد المتوضئ ويمسح بها على رأس المتوضئ، أي أنه هذا الشخص يأخذ يد المتوضئ ويمسح بها على رأسه. مثلا لو كان الأب مريضا أجارنا الله وإياكم وآباءنا الأمراض الخطرة، مثلا أصيب بشلل، فيمكن للابن مثلا أو الزوجة أن توضئ هذا الشخص، يمكن للابن أن يوضئ الأب ويمكن للزوجة أن توضئ زوجها بأن تأتي بالماء وتسكب الماء على وجه الزوج، أو الابن يسكب الماء على وجه أبيه ويقوم بإيصال الماء إلى جميع أجزاء الوجه الواجب غسلها بيده، أي بيد هذا الابن، ويصب الماء أيضا على يد الأب، ويوصل الماء إلى جميع أجزاء اليد، أي يد الأب، وكذلك بالنسبة إلى اليد الثانية. وعند المسح يقوم الابن بأخذ يد الأب ومسح الرأس بيد الأب، يعني لا يكون المسح بواسطة يد الابن، وإنما بواسطة يد الأب يأخذها ويمسح بها رأس الأب، وأيضا يمسح بها قدمي الأب. قال: أما إذا عجز نهائيا حتى عن أن تصل يد الأب إلى رأسه، فهنا يجوز له أن يأخذ البلل الموجود في يد الأب بواسطة يده، أي الابن يقوم بأخذ البلل الموجود في يد الأب ويمسح به رأس الأب بواسطة يد الابن، ويمسح قدمي الأب بواسطة يد الابن أو بواسطة يد الزوجة مثلا. قال: التاسع: المباشرة بأن يتوضأ الشخص بنفسه، ويجوز له مع الاضطرار أن يستعين بغيره فيما لا يتمكن من الإتيان به بنفسه، وفي هذه الحالة يلزم أن يكون المسح بيد المتوضئ نفسه وإن لم يمكن ذلك. قال: أي وإن لم يمكن ذلك، يعني إذا لم يتمكن هذا الشخص من مسح الرأس والقدمين بواسطة يد المتوضئ، أخذ المعين، أي هذا الابن مثلا كما في هذا الفرد أو الزوجة، الرطوبة التي في يد المتوضئ ومسح بها. هذه شروط 9 يجب أن تتوفر في الوضوء حتى يكون الوضوء صحيحا. مسألة: قال: ينتقض الوضوء بما يلي. الآن يتكلم عن الأمور التي تنتقض أو ينتقض بها الوضوء، وهي عدة أمور. الأمر الأول: خروج البول، أي أن الإنسان إذا خرج منه البول عند الدخول مثلا إلى بيت الخلاء أو لأي أمر آخر، فإنه بمجرد خروج البول من الموضع المعتاد هذا يؤدي إلى نقض الوضوء. فهو إذا كان متوضئا فإنه بعد خروج البول يكون هذا الوضوء انتقض، فلا بد من أن يعيد الوضوء إذا أراد أن يأتي بفعل يتوقف على الطهارة، أي على الوضوء. الأمر الثاني من نواقض الوضوء وهو الغائط، أي أن الإنسان إذا خرج منه الغائط وهو العذرة، فهنا بمجرد خروج الغائط من الإنسان فإنه سينتقض ذلك الوضوء، ولا بد من إعادته إذا أراد أن يدخل في أمر عبادي يتوقف على الوضوء. هذا الناقض الثاني. والناقض الثالث وهو خروج الريح من الدب، أي أن الإنسان إذا خرج منه ريح فإنه بمجرد خروج هذه الريح فإنه ينتقض ذلك الوضوء إذا كان متوضئا، فلا بد عليه من إعادة الوضوء إذا أراد أن يدخل في أمر عبادي يتوقف على الوضوء. هذا الناقض الثالث. والناقض الرابع وهو النوم الغالب على الحواس، أي أن الإنسان إذا نام فإنه بعد استيقاظه وإن كان متوضئا قبل النوم فإنه لا يكون قد حافظ على الوضوء، أي أنه بعد الاستيقاظ لا بد عليه من تجديد الوضوء، فإن ذلك الوضوء الذي توضأه قبل النوم يكون قد انتقض بالنوم فلا بد من إعادته. وضابط النوم هو أن يكون هذا النوم غالب على الحواس، أي ما يتعطل به السمع والبصر، بحيث أنه عندما ينادى فإنه لا يسمع ولا يبصر، وإن كانت عيناه مفتوحتان. فإنه أحيانا الإنسان أو بعض الأشخاص عندما ينام تكون عيناه مفتوحتان ولكنه بسبب النوم لا يبصر وكذلك لا يسمع. ولا نريد به أنه الإنسان الذي إذا نودي عدة مرات سمع واستيقظ، لا، نريد به أنه عندما يتكلم أمامه لا يسمع ولا يعي ما يقال أمامه. ويلحق بذلك، أي يلحق بالنوم الغالب ما يذهب العاق كالجنون والإغماء. فإن الإنسان إذا جن ثم بعد جنونه استفاق من الجنون ورجع إليه العقل، فإن الجنون أيضا يكون مبطلا للوضوء. فإن الإنسان إذا كان متوضأ ثم عرض عليه الجنون، أي أصبح مجنونا فاقدا للعقل، ولكن بعد فترة ساعة أو ساعتين كما هو في الجنون الإدواري مثلا رجع إليه عقله، فهنا يكون هذه تكون هذه الفترة التي جن فيها قد انتقض بها الوضوء. فلا بد حتى يأتي بأي فعل آخر يتوقف على الوضوء، لا بد من أن يعيد الوضوء أولا. وكذلك لو أغمي عليه، فإنه كثيرا ما تحصل للإنسان حالات الإغماء، فإن الإغماء هذا أيضا من نواقض الوضوء. فإنه إذا كان متوضئا وأغمي عليه فإنه بعد ذلك بعد أن يستفيق من هذا الإغماء يكون هذا الوضوء قد انتقض فلا بد من إعادته. هذا هو الناقض الرابع. والناقض الخامس وهو الاستحاضة، هذا بالنسبة للمرأة، فإنها تأتي عليها حالات وهي حالات الحيض وحالات الاستحاضة. فإن الاستحاضة غير الحيض، الحيض أيضا ينتقض به الوضوء ولكن تكون الطهارة منه عن طريق الغسل. أما بالنسبة إلى الاستحاضة فإنه سيأتي تفصيلها، أنه في بعض أنحاء الاستحاضة يكون الوضوء قد انتقض ويكفي في تجديده أن يتوضأ من جديد، وإن كان في بعضها لا بد من الغسل والوضوء، وهذا ما سيأتي بيانه في مبحث الحيض إن شاء الله تعالى. الناقض السادس وهو الجنابة، فإنها أيضا تنقض الوضوء، وهي وإن كانت لا توجب الوضوء ولكن يجب فيها الغسل، ولكن نحن نتحدث عن حيثية نقض الوضوء. فنقول أنه بمجرد أن يجنب الإنسان كما لو قارب زوجته مثلا، فإنه في هذه الحالة يكون قد انتقض وضوءه ولا يجوز له أن يأتي بأي أمر يتوقف على الطهارة حتى يغتسل. لذلك قال مسألة ينتقض الوضوء بما يلي: الأول خروج البول، والثاني خروج الغائط، والثالث خروج الريح من الدبر، والرابع النوم الغالب على الحواس. أي هنا يبين معنى النوم، أي يعني أي نوم هو الذي يكون ناقض للوضوء. يقول ما يتعطل معه السمع والبصر والإدراك، لا بمثل ما كان مثلا الإنسان عندما ينعس مثلا ولكن لم ينم، فهنا هذا لا يكون ناقضا. الذي يكون ناقضا هو النوم الذي يتعطل معه الحواس أي السمع والبصر. قال ويلحق به، أي ويلحق بالنوم الغالب ما يذهب العقل كالجنون والإغماء. والناقض الخامس استحاضة المرأة كما سيأتي، أي كما سيأتي في بحث الحيض تفصيل ذلك بالتفصيل. قال الأمر السادس الذي ينتقض به الوضوء وهو الجنابة، فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب
إلا الغسل كما سيأتي إن شاء الله. مسألة، يقول يستثنى مما تقدمنا قضية خروج البول والغائط والريح للوضوء ما إذا كان. هذه المسألة تجيب عن سؤال، وهو أنه أحيانا الإنسان يكون مصابا بمرض أجارنا الله وإياكم منه، وهو مرض السلس مثلا، أو ما يسمى بالمبطون، بمعنى أي أنه أحيانا الإنسان يصاب بمرض وهو عدم وجود فترة للبول، أي أنه يكون دائما البول يخرج من دون أن يكون له فترة محددة. فإن الإنسان الاعتيادي يتجمع البول في المثانة، وبعد أن تمتلئ المثانة يقوم الشخص بالذهاب إلى بيت الخلاء وإفراغ ذلك. ولكن في بعض الأحيان الإنسان يصاب بمرض، ها، أعضاؤه أي الممسكات لا يمكن أن تمسك ذلك البول، وإنما يخرج من دون إرادة. هذا يسمى بالإنسان الدائم الحدث. وكذلك أيضا بالنسبة إلى الغائط، أيضا يخرج أحيانا من دون إرادة لوجود خلل في هذا العضو. وكذلك خروج الريح، فإن هذا العضو أيضا الآخر قد يصاب بخلل، فلا يمكن أن يمسك الريح عن الخروج، وإنما تخرج الريح بلا إرادة. فإن الإنسان الذي يصاب بهذا المرض، نأتي ونقول له: هل لديك فترة تستطيع بها أن تأتي بالوضوء والصلاة بتمامها، أو بعض الصلاة مثلا؟ فإن قال نعم، نقول انتظر تلك الفترة التي يمكن أن لا يخرج فيها البول أو الغائط، وائتي بالصلاة. فمثلا لو كان هذا الإنسان يخرج البول في بعد الزوال، أي في الظهيرة، إلى الساعة الثانية ظهرا مثلا، هنا في هذه الفترة يتوقف مثلا فترة ربع ساعة أو نصف ساعة، ثم يرجع من جديد ويخرج. فنقول ابقى إلى هذه الفترة، أي انتظر هذه الفترة، وتوضأ في هذه الفترة التي انقطع فيها، وصلي في هذه الفترة. أما إذا قال أنه لا توجد لدي فترة، وإنما دائم الخروج، البول دائما يخرج، ليس هناك فترة ينقطع بها، وكذلك بالنسبة إلى الغائط دائما يخرج وليس هناك فترة ينقطع بها، هنا نقول له: نعم، توضأ وصلي، وإن خرج البول في الأثناء فإنك لكونك مريض نقول أنت مستثنى من مبطلية الوضوء، أي أن هذا البول لا يكون مبطلا للوضوء. لذلك قال: مسألة، يستثنى مما تقدم، أي منا قضية خروج البول والغائط والريح للوضوء، حيث أننا قلنا أن هذه الأمور هي تكون ناقضة للوضوء. يقول يستثنى من هذا الحكم ما إذا كان خروج أحد الثلاثة مستندا إلى المرض الذي لا يمكن لصاحبه، أي لصاحب هذا المرض، أن يمسك نفسه من خروجه، أي من خروج هذه الأمور الثلاثة، وهي البول والغائط والريح. ويسمى هذا الإنسان في هذه الحالة بدائم الحدث، أي أن الحدث دائم فيه، لا توجد فترة ينقطع فيها. قال: وحكمه فيما إذا لم تكن له فترة انقطاع تسع الوضوء وبعض الصلاة. يقول إذا لم تكن لديه فترة تسع الوضوء وبعض الصلاة، حكم هذا الإنسان أن يتوضأ ويأتي بالصلاة، ولا يعتني بما يخرج منه من البول أو الغائط أو الريح، مستندا إلى مرضه، فإنه باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث آخر كالجنابة مثلا بالنسبة إلى الرجل، أو النوم مثلا، فإنه إذا حصل لديه ناقض غير هذه الثلاثة فإنه الوضوء ينتقض، فإنه يستطيع أن يتوضأ ويصلي بهذا الوضوء وإن خرج منه البول. ولكن إذا أكمل صلاة الظهر مثلا والعصر بهذا الوضوء فإنه لا يستطيع أن يأتي بصلاة المغرب مثلا والعشاء بهذا الوضوء، وإنما لابد أن يتوضأ وضوءا جديدا. مسألة، يقول متى يجب الوضوء؟ يقول يجب الوضوء لكل صلاة واجبة وكذلك للصلوات المستحبة وكذلك للأمور التي توقف على الطهارة، مثالها كمس كتابة القرآن، وأيضا الأحوط لزوما أن لا يمس اسم الله ولا صفات الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون متوضئا. فمثلا لو وجد على حائط مكتوب اسم الله سبحانه وتعالى، فهنا لا يجوز له أن يضع يده على اسم الجلالة إلا أن يكون متوضئا. وكذلك لو وجد أحد صفات الباري عز وجل مكتوبة أيضا على جدار أو في كتاب، فإنه لا يجوز له أن يمس هذه الصفة هذه الكتابة إلا أن يكون متطهرا. وهذا الحكم مبني على نحو الاحتياط اللزومي. لذلك قال مسألة، يجب الوضوء للصلاة الواجبة ولكل واجب آخر تعتبر فيه الطهارة من الحدث الأصغر، ويحرم على غير المتطهر أن يمس ببدنه كتابة القرآن الكريم. والأحوط لزوما أن لا يمس اسم الجلالة وهو الله سبحانه وتعالى والصفات المختصة به تعالى، فإن اسم الجلالة وهو لفظة الله سبحانه وتعالى، هذه اللفظة إذا كانت مكتوبة على جدار أو على كتاب أو على ورقة أو على باب لا يجوز أن يضع يده عليها ويمسها إلا أن يكون متوضئا ومتطهرا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الوضوء. الأمر الثاني وهو الغسل يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.